إذا لحقته الإجازة. أما لو قلنا بالرأي الآخر القائل بأن عقد المكره باطل والإجازة اللاحقة لا أثر لها، فعلى هذا القول لا معنى للبحث عن كون الإجازة شنو كاشفة أو ناقدة، أصلا هو العقد من أساسه باطل، الإجازة لا قيمة لها. إذن هذا البحث إنما يتصور على القول بالصحة لا على القول بالبطلان. ثانيا الرضا والإجازة اللاحقة المعتبر فيها هو الرضا الخارجي الذي يتحقق واقعا خارجا. أن نقول المعتبر في الإجازة هو تحقق الرضا الخارجي. أما لو قلنا المعتبر في البيع وصحته هو أمر منتزع من الرضا، عليكم السلام، أمر منتزع من الرضا اللاحق، وهو شنو؟ اتصاف العقد بكونه متعقبا بالرضا. لو قلنا هذا العنوان الانتزاعي هو المعتبر، فهذا العنوان الانتزاعي يتناسب مع الكشف، لابد أن نقول بالكشف، لأن هذا العنوان مقارن للعقد وليس متأخرا عن العقد، ولا معنى للقول بالنقل. إنما يتصور النزاع في الكشف والنقل لو قلنا إن المعتبر هو الرضا بما هو مصداق خارجي يتحقق خارجا وليس وصفا منتزعا منه، وإلا لو كان وصفا منتزعا منه فليس أمامنا إلا القول بالكشف ولا معنى للخلاف. هذا هو الأمر الثاني. إذن بعد تحقق هذين الأمرين نتساءل هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ الشيخ الأنصاري قدس سره يوكل البحث التفصيلي إلى بيع الفضولي، ولكنه هنا يركز الكلام في أن مقتضى القاعدة الأولية هل هو مطابق لظاهر الروايات أم هو يختلف عن ظاهر الروايات؟ ولذلك يقول في الإجابة عن هذا السؤال الأول اللي هو هل الإجازة ناقلة أو كاشفة، نجيب تارة بما هو مقتضى الأصل وأخرى بما هو مقتضى النصوص الشرعية. أما مقتضى الأصل فلا بد أن نقول بأن الإجازة ناقلة، مقتضى الأصل هو القول بالنقل، والأصل يمكن بيانه بثلاثة بيانات. يعني ما هو المراد من الأصل الذي يقتضي النقل؟ شنو مراد الشيخ الأنصاري من الأصل؟ يمكن بيانه بثلاثة بيانات. البيان الأول. الأصل يقصد به أو منه القاعدة الأولية العقلية، فإن القاعدة الأولية العقلية تقتضي القول بالنقل لا الكشف. توضيح ذلك، فهمنا من الإطلاقات والنصوص الشرعية بعد تقييدها بما دل على لزوم رضا المالك وطيب نفسه، ماذا فهمنا؟ فهمنا أن المعتبر هو البيع المرضي به، فرضا المالك وطيب نفسه سواء كان جزءا للمؤثر أو كان شرطا في التأثير، فعلى كلا الفرضين يكون رضا المالك جزء العلة التامة لحصول الملكية. والقاعدة العقلية تقول ما لم تتم العلة بأجزائها وشرائطها لا يمكن أن يتحقق المعلول، وقبل حصول الرضا العلة ليست تامة بل هي ناقصة، لأن جزءها أو شرطها الرضا المتأخر، فقبل حصول الرضا العلة ليست تامة فالمعلول ليس موجودا. إذ كيف يمكن أن يوجد المعلول قبل تمامية العلة؟ نعم، بعد أن يتحقق الرضا تتم العلة، وإذا تمت العلة تحقق المعلول وهو النقل والانتقال. إذن مقتضى القاعدة العقلية الأولية أنه ما لم تتم العلة لا يتحقق المعلول، ومتى تتم العلة؟ بتحقق الرضا والإجازة، وهذا يتناسب مع القول بالنقل، أي أن المعلول وهو النقل لا يحصل إلا بعد حصول الإجازة وليس قبلها، فهذا معناه النقل.
بلي؟
إيه طبعا، كأنه يريد يوضحها بطريقة. لو قلنا بأن العلة يمكن أن تكون تامة ومؤثرة لكن شرطها متأخر، هذا طبعا يمكن في الأمور الاعتبارية، ولا الأمور الحقيقية كذا لا يمكن. إيه نعم، يمكن هذا الكلام بهذه الطريقة صحيح. البيان الثاني للأصل أن نقول إن المراد من الأصل هو استصحاب عدم الملكية، فقبل إجراء هذا العقد الإكراهي الملكية غير حادثة جزما، يعني انتقال الملكية النقل والانتقال قبل العقد غير موجود جزما، لم تحدث الملكية جزما. ثم بعد إجراء العقد وقبل تحقق الرضا، يعني في هذه الفترة المتخللة بين العقد والرضا نشك حصلت الملكية او لم تحصل الملكية، فقبل العقد لا ملكية للمشتري، بعد العقد نشك فنستصحب عدم حدوث الملكية، نستصحب عدم حدوث الملكية الى حين الاجازة، فالملكية لم تحصل الا بعد الاجازة، وهذا معناها القول بالناقل. البيان الثالث للاصل ان نقول ان نستفيد من اصالة عدم حدوث الحلية، وذلك لانه ما لم يتحقق رضا المالك فلا يحل التصرف في ماله، ما لم يتحقق الرضا لا يحل التصرف في ماله، فالحالة السابقة هي عدم حدوث الحلية، فإذا شككنا بعد العقد وقبل حصول الرضا أنه يحل التصرف في ماله أو لا يحل التصرف في ماله، فنستصحب عدم حل التصرف في ماله، ونثبت عدم الحلية قبل تحقق الإجازة والرضا، وعن طريق نفي الحكم التكليفي اللي هو الحلية، حلية من الأحكام التكليفية، وعن طريق نفي الحكم التكليفي وهو الحلية ننفي الحكم الوضعي وهو حصول الملكية، بما أنه لا يحل التصرف في ماله، إذن حصلت الملكية أو لم تحصل؟ لم تحصل. وإلا لو كانت الملكية حاصلة لكان التصرف حلالا وجائزا، فباعتبار أننا بالأصل أثبتنا عدم الحلية فلازم ذلك ماذا نكتشف؟ إذن عدم حصول الملكية، وهذا يتناسب مع القول بالناقل. إذن مقتضى الأصل بالبيانات الثلاثة هو كون الرضا والإجازة اللاحقة ناقلة، الإجازة اللاحقة ناقلة وليست كاشفة، ولكن مقتضى أو ما هو الظاهر من النصوص الشرعية التي سيأتي ذكرها في بحث الفضول، كصحيحة محمد بن قيس وصحيحة أبي عبيد الحذاء التي يتطرق فيها إلى مسألة تزويج الصغيرين من قبل غير الولي، فكأن الإمام سلام الله عليه يقول إذا كبر هذان الصغيران ورضيا بالزواج حكمنا بصحة الزواج من حين شنو؟ حصول الزواج، وهذا يتناسب مع القول بالكشف لا القول بالناقل. إذن مقتضى الروايات الصحيحة هو القول بالكشف. وبما أن الأصل لا يقاوم الدليل الاجتهادي والرواية، إذ نحن من القائلين بأن الرواية تتقدم على الأصل، لذلك نحن نقوي القول بالكشف طبقا للنصوص الشرعية والرواية. وسيأتي بحثه تفصيلا في بيع الفضولي. الخلاصة إذن مقتضى الأصل هو القول بالنقل، لكن مقتضى الروايات هو القول بالكشف، والثاني أقوى لأن الرواية تتقدم على الأصل. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف، هذا على القول بصحة عقد المكره إذا لعقه الرضا. يقول الشيخ مقتضى الأصل ما هو؟ مقتضى الأصل كونها ناقلة وليست كاشفة. زين، ما هو مقتضى الأصل؟ فسرناه وبيناه بثلاثة بيانات. الشيخ الأنصاري يذكر بيانا واحدا، مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه. هاي عدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، هذا يا بيان ذكرناه للأصل، هذا البيان الثالث، يعني عدم حدوث الحلية. ومنه نفهم عدم حصول الملكية، وإلا لو كانت الملكية حاصلة لحل التصرف. ولذلك نحن مضطرون إلى حمل الواو هنا على كونها تفسيرية. يعني شنو مقتضى الأصل؟ ما هو المراد من الأصل؟ عدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، اللي هو البيان الثالث للأصل. وإلا لا يمكن أن نقول بالعطف، لأن العطف يقتضي المغايرة. فإذا قلنا بالعطف فمعنى ذلك أنه يوجد عندنا هنا دليلان، لو دليل واحد دليلان، الدليل الأول هو الأصل، والدليل الثاني عدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه. وهذا الدليل الثاني من أين يؤخذ؟ من الأخبار والروايات، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، مسلم إلا بطيب نفسه. وهذا لازمه أن الأخبار والروايات تدل على ماذا؟ على القول بالنقل، وهذا خلاف الروايات والنصوص الشرعية. يعني كأن الشيخ الأنصاري إذا خلينا هذا عطف وهو يقتضي المغايرة، يساوي بين الأصل والأخبار، يعني بين الدليل الفقاهتي والدليل الاجتهادي، بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي في الاستدلال على النقل. بينما هذا ليس هو المراد للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول مقتضى الأصل والدليل الفقاهتي هو النقل، أما مقتضى الروايات فهو القول بالكشف. لذلك نقول هذه الواو هي عطف تفسير، وليست إشارة إلى أخبار لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. لا، المقصود به أصالة عدم الحل، اللي هو التفسير الثالث للأصل. زين، مقتضى الأصل هو الأول، يعني شنو هو الأول؟ يعني كونها ناقلة. إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية كصحيحة محمد بن قيس وأبي عبيد الحذاء هو الثاني اللي هو شنو الثاني؟ هو الكشف. نقول بالكشف تعبدا وليس مقتضى القاعدة الأولية العقلية أو الأصل. وهذه الرواية وإن كانت واردة في الفضول ولكننا نعممها ونجعلها جارية في غير موردها فتجري في عقد المكره وإن كانت واردة في بيع الفضول. لذلك يقول هو الثاني يعني تعبدا، الكشف تعبدا ونتعدى عن موردها زين كما سيجيء في مسألة الفضول. وربما يدعى لحد الآن تبين أن مقتضى الروايات يتطابق مع مقتضى الأصل أو لا يتطابق؟
لا يتطابق.
ولكن قد يدعى إن القول بالكشف ليس هو مقتضى الروايات فقط، لا بل هو مقتضى الروايات ومقتضى الأصل، فالأصل والروايات تدلان على الكشف طبعا. والمدعي لم يعرف يعني كمدع يدعي هذا الرأي صراحة، لكن قد يقتنص من مجموعة عبارات صاحب الجواهر الذهاب إلى هذا الرأي. يقول مقتضى الأصل والروايات هو الكشف، أما الروايات فواضح صحيحة محمد بن قيس أو أبي عبيد الحذاء أنها تدل على الكشف للنقل. أما مقتضى الأصل كيف يكون مقتضى الأصل هو الكشف وليس النقل؟ يقول ببيان أن البائع حينما يقول بعت فهذه الصيغة وهي صيغة بعت معناها إن شاء البيع في الحال ونقل الملكية الآن. حينما يقول بعت يعني شنو بعت؟ يعني الآن أنا أريد أن أنقل الملكية. فكلمة بعت معناها نقلت الآن. ثم إذا قال بعد ذلك رضيت فرضاه يتعلق بمضمون إنشائه، ومضمون إنشائه ما هو؟ هو إيجاد النقل والانتقال حين العقد، حينما يقول بعت. فحينما يقول رضيت أي رضيت بالنقل والانتقال الذي أنشأته حين العقد. والشارع حينما يمضي ذلك فهو يمضي المعاملة على طبق ما رضي به المالك. وما رضي به المالك ما هو؟ النقل حين العقد. وإذا كان النقل حين العقد فهذا معنى القول بالكشف وليس بالنقل. هذه دعوة. إذن مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة أن قوله بعت معناه أنني نقلت الآن يعني حين العقد. فإذا لم يكن الرضا موجودا وتحقق الرضا بعد ذلك فحينما يقول رضيت يعني شنو رضيت؟ يعني رضيت بما أنشأته وهو النقل حين قولي بعت. والشارع حينما يمضي ماذا يمضي؟ يمضي رضا المالك بحدود الرضا الذي قاله المالك، وهو الرضا بالنقل من حين العقد، فيكون الملكية والأثر يحصل من حين العقد، وهذا يتناسب مع القول بالكشف. إذن القول بالكشف ليس هو مقتضى الروايات فقط، بل هو مقتضى القاعدة الأولية والأصل. الجواب، الشيخ الأنصاري يقول هذه الدعوة باطلة ولا يمكن الالتزام بها، وذلك لأن معنى قوله بعت ليس هو الناقل حين العقد، لا، بل معنى قوله بعت هو مجرد النقل، مجرد النقل، مجرد إنشاء النقل، ولا دخل للزمان فيه. ولذلك حينما يعرفون البيع ماذا يقول؟ البيع ما هو؟ إنشاء تمليك عين بعوض أو بمال. زين، إنشاء تمليك عين متى؟ لم يحددوا الآن أو بعد يوم أو بعد يومين، لم يتحدد الزمان. فصيغة بعت لا تدل إلا على النقل، أما الآنية والحالية فلا دلالة فيها على ذلك. ولذلك قالوا في علم الأصول مثلا بأن الأوامر والنواهي لم يؤخذ في مضمونها لا الفور ولا التراخي، لأن الجانب الزماني خارج عن مضمون الصيغة، صيغة الأمر والنهي. حينما يقول صلي، يعني شنو صلي؟ يعني جئ بالصلاة متى؟ لا قال الآن ولا قال جنو تأخر بعد ساعة أو ساعتين. وهكذا النهي لا تشرب الخمر لا يدل على الآن ولا على التأخر. نعم، في خصوص النهي لا بد من الترك فورا، ولكن هذا لازم عقلي لا مدلول لصيغة النهي، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. هذا أمر عقلي لا علاقة له بعالم الدلالة. إذن قوله بعت لا يدل إلا على النقل. نعم، صيغة البيع أي الإنشاء باعتباره لفظا من الألفاظ فهو يصدر في زمان التكلم. حينما يقول بعت إذن ماذا صدر؟ صدر الإنشاء، لأن الإنشاء لفظ، واللفظ يصدر بمجرد تلفظ اللافظ، ولكن هذا ليس مختصا بالإنشاء، بل هو حتى في الإخبار. يعني حينما أقول زيد قائم، هذا اللفظ متى صدر مني؟ حين التلفظ، فأخذ فيه يقول الفورية أو الحالية، سواء كان الإخبار عن أمر مضى قام زيد، أو كان عن أمر حالي زيد الآن قائم، أو عن أمر مستقبلي زيد سيقوم. فاللفظ في الحالات الثلاث متى صدر؟ صدر في حال التكلم، لكن هذا لا يعني أن الأثر سيحصل إذا كان إنشاء، أن الأثر لابد أن يحصل حينه التكلم. لا، الإنشاء الذي يصدر حين التكلم لابد أن ننظر إليه. إن كان الشارع قد اعتبره علة تامة ولا يتوقف على أي شيء آخر، فأجزاؤه وشرائطه تامة حين الإنشاء، فالأثر يقع حين الإنشاء الآن. أما لو أوقفه الشارع على أمر سيأتي، لو أوقفه الشارع على أمر لم يحصل بعد وإنما يحصل بعد يوم أو يومين أو أسبوع، فلا بد أن نقول بأن الأثر متى يتحقق؟ ليس حين الإنشاء وإنما بعد أن يتحقق الأمر المتأخر. وبما أننا في بيع المكره ماذا اعتبرنا؟ اعتبرنا الرضا المتأخر. هذا معناه حينما يقول المكره بعت، فالإنشاء كلفظ قد صدر منه في الحال، ولكن الملكية والنقل والانتقال متى يحصل؟ بعد تمام الجزء الآخر وهو الرضا. وإذا كان بعد تمام الجزء الآخر وهو الرضا، هذا يتناسب مع القول بالنقل أم القول بالكش؟ مع القول بالنقل، لأن الجزء الآخر هو جزء العلة التامة، ولا يمكن أن يتحقق المعلول قبل تمام علته. فمقتضى القاعدة إذن لا يتناسب ولا يتطابق مع الروايات التي يستفاد منها الكش، وليس كما يقول صاحب الدعوة إن مقتضى القاعدة يتطابق مع القول بالكش. ثم يذكر الشيخ الأنصاري جملة من الشواهد، نقرأ هذا المقدار ثم نقرأ الشواهد. وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا، يعني شنو وين هنا؟ في عقد المكره وفي الفضول، هو الكشف. يعني الكشف ليس هو المستفاد فقط من الروايات، بل حتى هو شنو؟ مقتضى الأصل ببيان، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق، يعني هو يقول رضيت بالعقد السابق، ما هو مقتضى؟ هو الرضا بما أفاده العقد السابق، قوله بعت من نقل الملك حين صدوره، يعني صدور من؟ حين صدور العقد. فقوله بعت هو النقل حين صدور العقد، وهو رضي بذلك، أي رضي بنقل الملك حين صدور العقد، والشارع أمضى ذلك. فإمضاء الشارع للرضا، يا رضا، رضا المكره المتأخر بهذا المعنى، يعني شنو بهذا المعنى؟ الرضا بالعقد السابق اللي هو مفاده النقل حين العقد، وهو النقل من حين العقد، وترتب الآثار عليه. طبعا هاي وترتب الآثار عليه يمكن جعلها ضمن الشارحتين، ويمكن جعلها خارج الشارحتين. في بعض الطبعات نخليها ضمن الشارحتين، يعني شو يكون معنى العبارة؟ فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، يا معنى يفسر المعنى، وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار على العقد. زين، فتنتهي الشارحة، يأتي الخبر إمضاء الشارع للرضا لا يكون، فهاي العبارة كلها راح تصير جملة معترضة، وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه، كلها تصير بين قوسين. لكن الأفضل والأحسن أن نخرج هذه العبارة من الشارحتين. يعني شو تصير العبارة؟ فإمضاء، هاي مبتدأ، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، يا معنى، وهو النقل من حين العقد. زين، إمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، وترتب الآثار عليه، يعني الإمضاء وترتيب الآثار. يعني الشارع حينما يمضي ماذا يقصد بالإمضاء؟ يعني ترتيب الأثر. فهذا راح يصير معنى أو تفسير للإمضاء. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وترتب الآثار على العقد، هذا الإمضاء وترتب الأثر لا يكون، أي لا يكون خبر لقوله فإمضاء الشارع. فإمضاء الشارع لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان الناقل، لمن حين العقد يعني. وهذا يقتضي أن الأصل هو القول بالناقل وليس القول بالكسر، لأن الشارع يمضي ما رضي به المالك، وما رضي به المالك ما هو؟ هو النقل من حين العقد.
شفنا يعني ترتب الآثار هسه راح يصير تفسير إلى إمضاء الشارع.
إمضاء الشارع يعني ماذا؟ يمضي رضا المالك بالعقد السابق. رضا المالك بالعقد السابق يعني حصول الأثر من حين العقد، يعني الشارع يمضي ويرتب الأثار من حين العقد لا من حين الرضا، وهذا معناه القول بالنقل وليس بالكشف وليس القول بالنقل. إذن مقتضى الآث ومقتضى الروايات هو القول بالكشف، وفيه هذه الدعوة لا نقبلها، أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حين العقد. هو صاحب الدعوة شنو ادعى؟ قال حينما يقول بعته يعني نقلت من حين العقد، يقول لا، إن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، يعني من حين العقد، لا، بل مفاد العقد السابق قوله بعته هو نفس النقل، ولا دخل للزمان في ذلك. نعم، إلا أن إنشاءه، إنشاء من؟ إنشاء العقد السابق حينما يقول بعته، لما كان في زمان التكلم، يعني الإنشاء متى حصل؟ في زمان التكلم. طبعا هذا ما مختص بالإنشاء، وإنما حتى في الإخبار كما بينا، هذا الإنشاء حصل في زمان التكلم، حينئذ ننظر إليه هل هو علة تامة أم يتوقف على جزء متأخر. فإن كان علة تامة حكمنا بالأثر من حينه، وإن كان يتوقف على جزء متأخر فيتوقف الأثر على ذلك الجزء متأخر. لذلك يقول إلا أن إنشاءه لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم، هاي في زمان التكلم متعلقة بقوله مؤثرا، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في زمان التكلم في نظر الشارع، يعني كون علة تامة لا ناقصة، يعني كون علة تامة حدث الأثر فيه، يعني شنو فيه؟ يعني في زمان التكلم. أما وإن كان ذلك الإنشاء مؤثراً لا في زمان التكلم، وإنما بعد حصول أمر متأخر كالرضا اللاحق، فمتى يحصل الأثر؟ حدث الأثر بعده، يعني شنو بعده؟ بعد حصول الأمر المتأخر وهو الرضا، وهذا يتناسب مع القول بالناقل، ومحل كلامنا من هذا القبيل، لأن عقد المكره يتوقف على الرضا المتأخر. ولذلك مقتضى الأصل هو القول بالنقل، وليس كما يدعي هذا المدعي أنه هو الكش. إذن فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكم الشارع الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم، يعني متى يتحقق؟ بعد تحقق ما يعتبر في الحكم، أي بعد حصول العلة التامة والرضا المتأخر جزء العلة التامة، فلا يحصل إلا بعد حصول الرضا، وهذا يعني القول بالنقل. ولذلك يذكر جملة من الشواهد على أن مقتضى الأصل ما هو؟ النقل، وليس هو الكشف كما يقول المدعي. لماذا؟ وذلك لأننا لو قلنا كما قال صاحب الدعوة بأن الإنشاء بعت يدل على النقل من حينه، على النقل من حينه، للزم تخلف الأثر وانفكاكه عن المؤثر في جملة من الموارد. وهذا الانفكاك ممكن أم مستحيل؟ مستحيل. المورد الأول، الجميع يتفق على أن الأثر والملكية والنقل والانتقال لا يحصل إلا بعد القبول، قبل مجيء القبول من قبل المشتري لا يحصل النقل والانتقال. يعني الأثر متى يحصل؟ بعد القبول والرضا. زين، فلو قال بعت وكان مراده ماذا كما يقول صاحب الدعوة؟ بعت ماذا يعني؟ يعني بعت نقلت الآن، ولكن المشتري قال بعد دقيقتين رضيت أو قبلت، فمتى يحصل الأثر؟ متى يحصل الأثر؟ بعد دقيقتين من الإنشاء، وهذا لا يتطابق مع الصيغة، لأن الصيغة لو كانت قد أخذ فيها الحال معناها النقل في الحال، بينما الأثر حصل بعد دقيقتين أو خمس دقائق إذا لم تكن فاصلة عرفية. هذا يعني انفكاك الأثر عن المؤثر، يعني المشتري رضي بشيء وهو الملكية المتأخرة، بينما البائع أنشأ الملكية حال قوله بعت، توجد فاصلة بينهما، وهذا يمكن الالتزام به؟ هذا لا يمكن الالتزام به. لذلك يقول، ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد